قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب الرجل يموت بسلاحه: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال حدثنا الوليد عن معاوية بن أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد.
في هذا الحديث أن الرجل إذا مات بسبب ضربه لنفسه خطأ، حيث أراد أن يقتل كافرا فارتد عليه سلاحه فقتل نفسه، أنه يكون شهيدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أخبر أنه شهيد، وأنه عليه شاهد، يعني على شهادته شهيد. استدل بهذا على أن الشهيد لا يغسل، وإنما يدفن بثيابه، وكذلك لا يكفن، وإنما يكون كفنه ثيابه ودمائه، لا تغسل دماؤه. والسبب في هذا أنه يبعث يوم القيامة بدمائه، دمه لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، كما نصت عليه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وسيأتي الكلام في الصلاة عليه، هل يصلى عليه؟ قد استدل بعض العلماء على أنه يصلى عليه كما في هذا الحديث، وكما في كذلك قصة أحد، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الصلاة على الجنائز، فإنه أخر عن كتاب الجهاد. وقد مر أن الرجل إذا خرج للقتال في سبيل الله فمات بمرض أو سقط عن دابته أو أصابه سلاح العدو أو غير ذلك، بأي سبب كان، أنه يكون شهيدا. ولكن فرق العلماء بين الشهيد في الحكم والشهيد بالفعل. الشهيد بالفعل هو شهيد المعركة، وأما البقية فإنهم يلحقون بالشهداء حكما، وقد جاء لهم أعداد كثيرة. أما هذا فهو شهيد بالفعل، حيث قتله سلاحه وإن كان بيده، إنما أراد قتل العدو فأخطأه. وقد مر سبق حديث سلمة بن الأكوع في قصة عمه عامر بن الأكوع. نعم.
قال: باب الدعاء عند اللقاء،
يعني حكم الدعاء، دعاء الله جل وعلا، وأنه مستجاب عند لقاء العدو. إذا اصطفت الصفوف والتحم القتال فالدعاء هناك مجاب، إذا دعا ربه جل وعلا أجيب. وسيأتي أيضا زيادة على ذلك بعض المواضع التي يستجاب بها الدعاء.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. قال موسى: وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت المطر.
هذه ثلاثة مواضع ذكرت في هذا الحديث أن الدعاء فيها لا يرد، وهذا ليس مطلقا، يعني إذا استجمعت الشروط بأن يكون الداعي حاضر القلب داعيا لله جل وعلا، أما كونه يكون مطعمه طيب وملبسه طيب فهذا عام، والله جل وعلا يقبل من عبده إذا اضطر وأخلص الدعاء له، وإن كان عاصيا وإن كان فاجرا، ولكن المقصود هنا العموم. الدعاء عند النداء عند الأذان، إذا فرغ المؤذن يدعو فإن هذا محل إجابة الدعوة، وكذلك عند اللقاء لقاء العدو، وقد أمر الله جل وعلا بذكره في ذلك الموطن، أمرنا إذا لقينا العدو أن نذكره كثيرا، وذكره يدخل فيه الدعاء ويدخل فيه خشوع القلب ويدخل فيه الائتمار بأمره جل وعلا والانتهاء عن نهيه، ذكره عام في جميع طاعاته جل وعلا. والموطن الثالث عند نزول المطر، عند نزول المطر يستجاب الدعاء كما في هذا الحديث وفي غيره. وقد مر معنا موطن رابع، بل صفة رابعة، وهي عند الظلم، المظلوم إذا ظلم ودعا فإن دعوته ليس بينها وبين الله حجاب. وهناك أيضا دعوة الوالد على ولده، إنه إذا دعا على ولده جاء النص أنها لا ترد، لا ترد دعوة الوالد على ولده، وجاء أيضا أن غير ذلك، أن بعض الأدعية بعض المواضع تستجاب، مثل المريض إذا مرض الإنسان في مرضه ثم دعا ربه أن دعوته تستجاب، وكذلك المسافر الغريب إذا كان غريبا نظر فلم يرى من يعرفه فدعا ربه أنها تستجاب دعوته، وفي غير ذلك. وقد ألف العلماء في هذا مؤلفات في المواطن إجابة الدعوة، وذكروا أن هذا ليس مطلق، وإنما هذا في الغالب، لأنه قد يكون هناك موانع تمنع إجابة الدعاء، وإن كان بعض الأسباب قائمة، وقد يوجد موانع تمنع إجابة الدعاء. وفي العموم الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا عام شامل لجميع عباد الله وفي جميع الأوقات، وهو وعد من الله جل وعلا، وعد بأن العبد إذا دعا ربه أنه يستجيب له، هذا لكرمه وجوده جل وعلا، بل جاء ما هو أخص من هذا، كما في الحديث المتفق عليه الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيبسط يده فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هذا منتهى الكرم والجود، فإنه كريم جواد. ولذلك جاء أنه جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، صور فرحه جل وعلا ممثلا له بمنتهى ما يمكن أن نعرفه من الفرح، وإن كان فرحه جل وعلا صفة له لا تماثل فرح المخلوقين تعالى وتقدس كسائر صفاته، فإنه ليس كمثله شيء لا في ذاته جل وعلا ولا في أوصافه ولا في أفعاله بل ولا في حقوقه تعالى وتقدس. فحقه يجب أن يكون خالصا له ولا يكون للخلق منه شيء. فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يفلت راحلته بأرض مهلكة عليها طعامه وشرابه فيطلبها فييأس من وجودها ثم يأتي إلى شجرة ويضع رأسه ينتظر الموت قد أيس من الحياة. بينما هو كذلك إذ راحلته واقفة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا الفاقد لحياته يجدها بعد اليأس من وجودها. وليس هذا لأنه جل وعلا محتاج إلى العباد أو إلى توبتهم، كلا، بل لأنه جل وعلا يكره تعذيب العباد، يكره ويحب أن يتفضل عليهم. لهذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى؟ في أحد يقال له ادخل الجنة ويأبى؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن أجل ذلك أعذر الله جل وعلا إلى خلقه بإرسال الرسل وإنزال الكتب مع ما أعطاهم من العقل والفطرة والنظر من السمع والبصر والفكر الذي يدركون به ويميزون به بين ما ينفع وما يضر. ومع ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب تبين وتوضح، كله لأجل أن يعذر إلى الناس جل وعلا وهم خلقه الضعفاء الفقراء إليه المحتاجون إليه، ليس لهم عن ربهم غنى، ففقرهم إليه فقر ذاتي ملازم لهم موجود في ذواتهم ليس مكتسبا، بل خلقوا فقراء ولا ينفك الفقر عنهم أبدا. فالفقر صفة ذاتية لهم للخلق كله، وهو جل وعلا الغني الغنى المطلق، غني بذاته عن كل ما سواه، ما يحتاج إلى شيء من خلقه، لا إلى العباد ولا إلى السماوات والأرض ولا إلى العرش ولا إلى غير ذلك، بل هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل المخلوقات مفتقرة إليه جل وعلا، فهي لا تقوم إلا بإقامته لها تعالى وتقدم. فهذا من جوده وكرمه جل وعلا، ليس إلا فقط، فهو لا يرجو، هو لا يريد من العباد نفعا ولا يخاف منهم تعالى وتقدس. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تعالى وتقدس. في الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو حديث شريف جدا، حديث قدسي، فيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: أنه يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم رفع. ثم في آخره يقول: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو جل وعلا غني، غني عن كل الخلق، ومع ذلك يستجيب، يطلب من عباده، يطلب من عباده جل وعلا أن يدعوه حتى يستجيب لهم ويعطيهم. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغضب إذا لم يدعى، يغضب إذا لم يدعى. كيف الكرم والجود؟ ابن آدم إذا دعوته، إذا سألته غضب وضجر منك وكرهك وأحب أنه لا يراك وأن يبتعد منك. والرب جل وعلا إذا لم يسأل يغضب لجوده وكرمه. فإذن لا يهلك على الله إلا هالك. فينبغي للعبد أن يكثر من الدعاء واللجأ إلى الله. ولهذا كان من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب أن ييأس الإنسان من رحمة الله، أن يقول: أنا ذنبت ذنوبا كثير فلا يغفر الله لي، أو يقول: أنا تبت ثم رجعت ثم تبت ثم رجعت فإذا لا يغفر الله لي. هذا من أعظم الذنوب، هذا أعظم من الذنب، أعظم من الذنب اليأس من رحمة الله، من الكبائر العظيمة التي يفرح بها الشيطان، يفرح أن يفتح الشيطان على الإنسان هذا الباب حتى يقنطه من رحمة الله جل وعلا. لأن الله جل وعلا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند ظن عبده به: إذا ظن العبد بربه خيرا لقيه، وإذا ظن شرا لقي ذلك الشر. ولهذا أمرنا أن لا يموت أحدنا إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا. وليس معنى هذا أنه يقدم على الذنوب كما يقول بعض المغرورين الذين لا علم لديهم ولا فقه، يقول: تزود من الذنوب ما استطعت إذا كان الورود على كريمي. هذا غرور، هذا غرور من الشيطان. فإن كان الرب جل وعلا كريما جوادا برا فإنه يقول: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والله جل وعلا أخرج أبانا آدم من الجنة بذنب واحد، بذنب واحد، وأمر بقطع عضو من الإنسان بخمسة دراهم من يسرقها. فيجب أن يخاف الإنسان، وليس له مع الله شيء، وإنما إذا عرف قدره، إذا عرف الإنسان قدره وأنه عبد، عبد لله ذليل خاضع له ولم يتعد طوره، هناك الله غفور رحيم جل وتقدس. فهذه المواطن التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتنى بها. ومن ذلك ما هو متيسر في اليوم 5 مرات، وهو الندى، الندى للصلاة. إذا سمع المنادي ثم فرغ، المؤذن يجيبه يقول كما يقول، إن كان يقرأ يسكت، وإن كان في حديث يسكت حتى يجيب المؤذن، يقول مثل ما يقول. فإذا فرغ قال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ثم يقول الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ثم يدعو بما شاء، فالدعاء هنا مستجاب. فلا ينبغي أن يفرط الإنسان بهذا، وسواء كان يصلي أو جالس أو ماشي أو غير ذلك، هذا موطن متيسر لكل مسلم، وهذا يتكرر في اليوم 5 مرات، فينبغي الاعتناء بذلك. ومثل ذلك أيضا نزول المطر، إذا نزل المطر ينبغي أن يغتنم الإنسان ذلك ويسأل ربه، فإن هذا محل لإجابة الدعوة. وأما اللقاء، لقاء العدو، فقد لا يتيسر إلا نادرا أو لبعض الناس، وهو أرجى ما يكون، أرجى ما يكون استجابة الدعاء فيه. وكذلك ليحذر الإنسان من دعوة والديه، أن يدعوان عليه، فإن دعوة الوالد على ولده مستجابة. ولهذا لا ينبغي للوالد أن يدعو على ولده، وإن كان قد يغضبه، لأنه قد يستجاب له ثم يندم بعد ذلك. وكذلك في السفر، إذا سافر الإنسان ينبغي أن يكثر من الدعاء، فإنه محل للاستجابة. ولكن جاء الحديث المشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لما ذكر الرجل الذي يطيل السفر، وذكر أنه يكون قد شغل عن نفسه، شعث رأسه وغبرت قدماه، وأنه يمد يديه ويقول يا ربي يا رب، ثم يقول صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يعني بعيد الاستجابة، بعيد أن يستجاب له. وهذه أحواله وإن كان في مواطن الدعاء. يقول العلماء في هذا الحديث ذكر أمورا تدعو إلى الاستجابة، منها تكرار قوله يا ربي يا رب، فإن العبد إذا كرر هذا الاسم الكريم فإن الله يستجيب له. وجاء في الأثر أن العبد إذا قال يا ربي يا ربي قال الله لبيك، فهل يكون هذا لكل واحد؟ فمنها أيضا كونه يمد يديه، يرفع يديه إلى السماء، هذا من مضان الاستجابة أيضا. ومنها إظهار الضعف، وهذا يؤخذ من قوله أشعث رأسه مبرة قدمه، إظهار الضعف والمسكنة، يستكين لله جل وعلا ويسأله بضعفه وفقره، يسأل ربه بضعفه وفقره وبغنى الرب جل وعلا. فهذه إذا اجتمعت في الإنسان ولم يكن تكن دعوته بقطيعة رحم ولا بفجور، وكان مما يأكل الحلال، فإنها لن ترد دعوته بإذن الله، لن ترد دعوته. ولكن الإنسان يستعجل كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من داع يدعو بدعوة إلا حصل له خير، إما أن تعجل دعوته أو يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم مما طلب، أو تدخر دعوته له يوم القيامة، ويكون هذا أفضل وخير. والله طبيب بعباده جل وعلا، يعلم ما يصلحهم، والعبد ربما كره بعض الأشياء وهي خير له. نعم.
قال: باب في من سأل الله تعالى الشهادة.
يعني أنه يعطها ولو مات على فراشه إذا كان صادقا، إذا سأل ربه الشهادة صادقا من قلبه فإنه يعطى أجر الشهيد وإن مات في بيته على فراشه كما يأتي الحديث. نعم.
قال: حدثنا هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى قال: حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد ابن المصفى من هنا: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء.
هذه أمور تبشر المسلم، وقوله في السند يرد به إلى مكحول يعني أنه يرفع السند إلى مكحول أو ينسبه إلى مكحول. وذكر في هذا أن من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، ومعنى فواق يعني مثل ما بين الحلبتين، وقيل مثل ما بين حلبة شطر وآخر، يضع الإنسان يده الذي يحلب الناقة على أحد شطريها أحد شطورها ثم والأخرى في الشطر الآخر، فإذا حلب شطرا يكون يعني الزمن الذي بين شخبة هذا الشطر والشخبة الأخرى فواق، يسمى فواق، فهذا المقدار يسير قليل. من قاتل هذا المقدار في سبيل الله صادقا فإنها تجب له الجنة. هذه بشارة عظيمة. والقتال في سبيل الله لم يأتي من الأعمال الشيء الذي يعدله، ولكن الذي ذكرت هذه الأمور تلحق به لصدق النية. وذكر أن من سأل الشهادة صادقا فقتل أو مات على فراشه أنه يكون شهيدا، ومن خرج في سبيل الله وخرج فيه خراج أو نوكب نكبة يعني ضربه حجر أو عود أو أي شيء ضربه وخرج الدم أو خرج به جرح دمامل أو غيرها فإنه يأتي يوم القيامة يقول: أغزر ما كانت دماؤها، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، يعني أنه شهيد. فكل هذا جاء في القرآن ما يشهد له ويدل عليه أنهم ما يطؤون موطئا ولا يقطعون واديا ولا يمشون في مكان أو ينامون أو يأكلون إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني أن الإنسان إذا خرج في سبيل الله تصبح خطواته ونومه وأكله وكل أعماله يكتب له به عمل صالح، ما يذهب مذهب يغيظ فيه الكفار إلا وكتب به له عمل صالح، وهذا مثل ذلك. فهذا مما يدل على فضل الجهاد. قد جاء أن الجهاد ما في شيء يعدله من الأعمال. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دلني على عمل يعادل الجهاد، فقال: لا أجده. ثم عاد فقال: لا أجده. ثم عاد فقال: لا أجده. ثم قال: تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ من يستطيع هذا؟ صلاة بلا فتور دائما ليل نهار، وصيام بلا إفطار، مع ذلك الجهاد جاء فيه ما لم يأتي في غيره. فمضمون ذلك أن كل ما أصيب به الإنسان سواء مرض أو جروح أو بيد العدو أو بالأقدار التي يقدرها الله، أنه يكتب له بذلك الأجر العظيم وتكون له الشهادة. نعم.
قال: باب في كراهة جز نواصي الخيل وأذنابها.
أما النواصي فهي مقدم الرأس، الخيل يكون في رأسها بين أذنيها في مقدمة شعر، هذا يسمى الناصية، وقد جاء أنه معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الناصية مباركة وزينة، وكذلك معارفها لا يجوز جزها، وكذلك أذنابها. أما معارفها فهي مثل نواصيها، وأما أذنابها فهي تذب بها عن نفسها الذباب وما أشبه ذلك. والمقصود من هذا إكرام الخيل، المقصود إكرام الخيل والقيام عليها، لأنها بها نكاية العدو وبها إعزاز دين الله جل وعلا. وهذا المعنى يسري على جميع الوسائل التي يكون لها هذا الحكم، سواء كانت من الخيول أو من الأسلحة، ينبغي الاعتناء بها وتحصيلها، أن يكون لدى المسلمين أحسن ما يكون منها، ولا يجوز أن يكون الأعداء أحسن من المسلمين في ذلك. فإن كان الأمر هكذا فقد أثم المسلمون وتركوا أمر الله، لأن الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. والإعداد واجب على الأمة الإسلامية، واجب أن تعد القوة، ولا يجوز أن تحتاج إلى الأعداء إلى أعدائها وتطلب أسلحتها التي تحمي بها دينها وأنفسها، تطلبها من العدو، فإن فعلوا ذلك فقد أثموا، لأنهم لم يمتثلوا أمر الله. والدين الإسلامي جاء بشيئين أساسيين، أحدهما طاعة الله جل وعلا واتباع أمره، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إعداد القوة، يعني جاء الإسلام بالكتاب وبالحديد، بالكتاب الذي فيه تقوية القلوب وهدايتها وتنويرها، والحديد الذي فيه صد الأعداء والمعاندين وقمعهم. ولهذا جمع بين الكتاب والحديد في آيات أنزلها ربنا جل وعلا، أنزل الكتاب وأنزل الحديد لأجل هذا. فلا بد من القوة، لأن حقا بلا قوة لن يكون ماضيا ولن يكون مسيطرا أو مستوليا، لا بد أن يكون مع الحق قوة. لهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان الله جل وعلا يأمره بالصبر والتحمل والدفع بالتي هي أحسن، وينهاه عن القتال، كان ينهى عن القتال حتى صار لديه قوة ومعه جنود وعنده استعداد، هناك أمره بالقتال، ثم أمر أمته كالأمر أمته كذلك، يجب أن يتبعوه في ذلك. نعم.
قال حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد حاء، وحدثنا خشيش بن أصرم قال حدثنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل، وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي، وهذا لفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير.
أما قوله أذنابها مذابها، يعني أنها تذب عن جسدها الذبان وما أشبه ذلك، الذباب الذي يؤذيها. وأما قوله معارفها مدافئها، يعني أنها أن الشعر يدفئها أيام البرد. ونواصيها يقول معقود فيها الخير إلى يوم القيامة، ومعنى ذلك كما قلنا إكرامها، أن تكرم ويقام عليها بما يلزم. نعم.
قال: باب فيما يستحب من ألوان الخيل.
الخيول تختلف إصالة وهجانة، فالألوان تدل على الإصالة وتدل على أن بعضها الذي يتميز بهذه الألوان قد جرب وعرف بالإقدام والقوة والجري، سرعة الجري. وقد عرف أن من خيول العرب ما هي تجاري الرياح، وبعضها يكون أحسن من بعض وأجرأ من بعض، فبعضها طلق اليد وبعضها يقدم بقوة وبعضها يكون أقل من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر باختيار أنواع منها، أن يختار الإنسان تلك الأنواع. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكل كميت أغر محجل، أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل.
أما الكميت فهو الذي لونه أسود يميل إلى الحمرة، يسمى كميت. والغر أو والأغر هو الذي في مقدم رأسه بياض. أما المحجل فهو الذي في أسفل قوائمه بياض. فهذا الوصف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باختياره، لأنه عرف أن مثل هؤلاء مثل هذا اللون يكون من الأصائل. وكذلك الأشقر هو الأحمر الذي ليست حمرته ناصعة، فهذا أيضا من الألوان المحمودة في الخيل. وقد كان لخالد بن الوليد رضي الله عنه حصانا أشقر، ولما اجتمعوا في وقعة اليرموك كانت وقعة هائلة، وقد طلب منه أن يأتي من العراق نجدة لإخوانه في الشام، لأن الروم جمعوا جمعا هائل. لما وصل إذا حصانه قد ضلع، لأنه قطع مسيرة طويلة بثلاثة أيام. فلما قال له أحد الناس: ما أكثر العدو؟ قال: والله لوددت أن عددهم مضاعف وأن الأشقر لم يضلع، لأنه يعرف منه أنه فيه ما ليس في غيره. فالمقصود أن بعض الخيل الواحد منها يساوي 1000 أو أكثر من هذه الألوان التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر، فذكر نحوه. قال محمد يعني ابن المهاجر سألته لما فضل الأشقر، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر.
صواب أنها لما فيها من الأصالة والأقدام، وليس لأن أول من جاء بالبشارة بها على فرس بهذا اللون. نعم.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها.
نعم.
قال باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا،
يعني أن الفرس كأنه مذكر، فهل تسمى فرسا؟ فرس يطلق على الذكر والأنثى. نعم.
قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا. قال باب ما يكره من الخيل.
قال ما أنه يحب ألوان من الخيل وأنواع، كذلك يكره بعض الألوان منها، وليس هذا لذواتها وإنما هو لما فيها من الإقدام والجري والقوة، فبعضها إذا ركض قليلا صار يتدانى ركضه، وبعضها كلما يركض ويزداد يزداد ركضه، ولهذا اختير ما اختير منها لأجل ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلم هو ابن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو يده اليمنى وفي رجله اليسار وفي رجله اليسرى. قال أبو داود أي مخالف،
يعني أن التحجيل يكون مخالفا في قوائمه الأربع، قد تكون مثل يده اليمنى فيها بياض ورجله اليسرى، أو التقصير في حقها أنه يعاقب إذا قصر في حق البهيمة التي يملكها. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فمسح ذفريه فسكت. قال فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه.
أما السر فهو الحديث الذي يخص به الإنسان ويطلب منه ألا يفشيه ويذكره لأحد، وإذا أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد وجب كتمان ذلك، وهذا يكون خاصا. أما الأمور العامة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسرها، تكون عامة للأمة كلها. وقوله وكان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدفا أو حائش نخل، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته كان يستتر، والهدف هو الشيء الذي يكون شاخصا، أي شيء سواء من حجر أو من بناء أو من غير ذلك، كل ما كان مرتفعا شاخصا يسمى هدف. وأما حائش النخل فهو الحيش الذي يجتمع جميعا لأنه يكون ساترا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. وأحيانا إذا لم يجد من الشيء المجتمع الساتر قد يظهر آيات، كما جاء في الصحيح أنه ذهب ليقضي حاجته فما وجد شجرا مجتمع، فأخذ بغصن شجرة فأمرها أن تتبعه فاتبعته حتى صارت عند شجرة أخرى فاجتمعتا فجلس مستترا بهما، لأنه صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يقضي حاجة لا يرى منه شيء ولا يسمع عنه شيء ويبتعد عن الناس، وهذا تعليم منه صلوات الله وسلامه عليه لأمته أن يفعلوا ذلك. يقولوا في هذه يعني من جراء هذا الأمر يعني أنه ليقضي حاجته دخل حائطا من حيطان الأنصار فرآه جمل فصار يحن، وحنين البعير هو تصويته لشيء كأنه فقده أو يطلبه، إذا جاع صار يحن، وإذا فقد ابنه صار يحن، وإذا فقد إلفه صار يحن، وأحيانا إذا فقد صاحبه الذي يطعمه ويقوم عليه يصير يحن. وبحنينه هذا كان يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حن وذرفت عيناه يعني أنه بكى، ففهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقصد، فدعا من صاحب هذا الجمل، فجاء فتى أنصاري فقال هو لي يا رسول الله، قال إنه شكى إلي، اتق الله في هذه البهيمة وأحسن إليه. هذا فيه آيات، آية للرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزة، وفيه أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في البهائم، أن يطعمها الشيء الذي تحتاجه وأن لا يحملها ما لا تستطيعه، وهذا مطلوب مطلقا، لأن الله جل وعلا أمر بالإحسان، وإذا لم يكن إحسان يجب العدل، أقل ما يكون أن يعدل ولا يظلم، فإذا حمل عليها لا يجوز أن يحمل عليها ما لا تستطيع، ثم لا يجوز أن يجيعها وأن يمنعها من الطعام، ولا يجوز أيضا أن يحملها على الشيء الذي يضرها مطلقا. فهذا تمليك لله، الله جل وعلا ملك الإنسان هذه البهائم، فعليه أن يتقي الله فيها، وإن لم يفعل ذلك فسوف يحاسب. وكثير من الناس وللأسف الآن يفعلون الأفاعيل المنكرة في هذه البهائم، إذا شاهد الإنسان ما يفعله الجزارون يرى أنهم لا رحمة عندهم وأن الرحمة قد نزعت من قلوبهم، والله جل وعلا لا يرحم الذي لا يرحم، إنما يرحم الرحم، فتجده يمسك يدها يجرها على الأرض أو رجلها يجرها أو يسحبها سحبا إلى المكان الذي فيه أخواتها مذبوحات فيذبحها وهي تنظر، تنظر إلى من ذبح، هذا لا يجوز، هذا أمر منكر. يجب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أراد أن يذبح الذبيحة أن يخفي عنها السكين، يخفيها، فكيف يذبحها أمام أخواتها وهن الدماء منهن تسيل وينظر إليهن؟ عندهم شيء من العقل في هذا، يعرف، بهائم تعرف ذلك، ولكنها لا تتكلم ولا تمتنع، فالإنسان يتقي الله. وكذلك تجدهم يضربونها ضربا شديد بالسياط وبغيره، هذا لا يجوز، لا يجوز ذلك، هذا من الأمور المحرمة التي يعاقب عليه الإنسان. فعلى العبد أن يتقي الله، وإذا رأى من يفعل هذه الأفاعيل عليه أن ينصح صحهم وينهاهم عن ذلك، ويخوفهم بالله جل وعلا إذا كانوا يخافون الله. هذه من الأمور المنكرة التي تظهر وتوجد عند كثير من الناس، الإساءة إلى البهائم. ومن المأسف أن الكفار يجعلون جمعيات للرفق بالبهائم، ونحن لا نهتم بذلك. ربما الإنسان يرى هذه الأشياء ويمر عليها كأنها أمور عادية لا تهم، ومن رضي بالمنكر يكون مشاركا لفاعله، نسأل الله العافية. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر فملأ خفيه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
وهذا أيضا من الأمور العجيبة، كلب غفر للإنسان بسببه، الكلب الذي هو من أخص الحيوانات، ذلك أنه فكر في نفسه، أصابه العطش فنزل في هذه البئر وشرب، ثم رأى هذا الكلب يأكل الثرى، يعني أنه يمص الثرى، فعرف أنه بلغ به من العطش مثل ما بلغ به، فنزل وأخرج ماء فسق هذا الكلب، فشكر الله له فغفر له. جاء أنه ليس معه شيء يخرج الماء به، فنزع خفه فملأه وخرج به عاضا له بفيه، فوضعه للكلب فشرب، فغفر الله جل وعلا له بسبب ذلك. وجاء في بعض الأحاديث أن هذا أيضا حصل لامرأة زانية فغفر الله له من بني إسرائيل بسبب ذلك. وقوله فشكر الله له، شراح الحديث وأكثرهم يقول شكر الله له يعني أنه ثابه على فعله، وهذا من المنكر، بل هذا يجب أن يمر كما جاء. فالله جل وعلا سمى نفسه شكور، فهو يشكر لعباده جل وعلا، وهذا من أفعاله وأسمائه التي يجب أن يسمى بها وألا تؤول كسائر أسمائه جل وعلا، ولها آثارها التي تكون في خلقه جل وعلا. والمقصود بهذا أن الإنسان يؤجر على كل بذل وإحسان يقدمه ولو للبهائم الغير محترمة، إذا احتسب ذلك عند الله جل وعلا فإنه يؤجر. نعم.
قال: باب في نزول المنازل.
قد جاء في الحديث الصحيح الذي الصحيحين أن امرأة دخلت النار بسبب هرة، بسبب هرة عذبتها فدخلت النار، ورآها الرسول صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخمش وجهها بأظفارها في النار، يقول صلى الله عليه وسلم إنها ربطتها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا صنيعها بها، يعني أنها حبستها إلى الموت، فدخلت بسببها النار هرة. فيجب على العبد أن يتق الله في مثل هذه الأمور، لأنها أمور يتهاون بها كثير من الناس، البهائم يتهاونون بها وقد يعذبونها. يعلم الإنسان أنه محاسب على ذلك، وإذا أحسن إليها أجر، قدم لها الطعام أو الشراب فإنه يؤجر على حسب نيته.
قال: باب في نزول المنازل.
نعم.
قال: حدثنا.
المقصود بهذا نزول المنازل يعني كون الإنسان المسافر إذا كان على دواب ونزل لا ينبغي له أن يترك المتاع على ظهور الدواب، بل يبدأ بحط الرحال عنها، حط الأثقال والرحال، ويريحها أولا، ثم بعد ذلك يلتفت إلى نفسه. وينبغي له إذا كان الأرض ليس فيها ما تأكله أن يحمل مأكولها، وأن يقدم لها الأكل قبل نفسه كما يصنعه السلف في ذلك. وكما سيأتي في هذا الحديث أنهم كانوا لا يسبحون حتى يقدموا الطعام للدواب، يعني لا يصلون السبحة التي هي السنة.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حمزة الضبي قال: سمعت أنس بن مالك قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال.
نحل الرحال يعني نضع المتاع الذي على الإبل وكذلك رحالها، يعني الأشدة التي تكون على ظهورها حتى ترتاح. نعم.
قال: باب في تقليد الخيل بالأوتار.
يعني ما حكم ذلك؟ وقد جاء النهي عنه كما سبق، أن هذا تقليدها قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبق أن السبب في هذا أن عادة الجاهلية أنهم يقلدونها الأوتار لتدفع العين عنها، تدفع العين أو تدفع الجن، وأن هذا نوع من الشرك. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين.
الذي في الصحيحين: لا يبقين قلادة من وتر أو قلادة، ولكن هنا ليس فيه الشك، ويكون معنى ذلك النهي عن القلائد مطلقة، وقد رجح الأول الذي في الصحيح أو قلادة، لأن القلائد مطلقا ليس منهي عنها، وإنما منهي نهي عن قلائد الوتر، لأنهم كانوا يفعلون ذلك اتقاء العين أو اتقاء الجن، معنى ذلك أنهم يفعلونها للنفع أو للدفع، النفع مما يقع مما وقع أو الدفع مما لم يقع. وهذا لا يجوز، لأن الأقدار لا شيء يدفعها، وهذه القلائد لا تنفع ولا تضر، فمن اعتقد فيها نفعا أو دفعا فقد وقع في الشرك. أما القلائد لأغراض أخرى، كأن يضع مثل حبل في رقبتها لأجل أن يعقل البعير به أو ما أشبه ذا، أو يقوده به، هذا لا بأس به.
قال: باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها.
هذا زيادة على ما تقدم وتأكيدا لما سبق، أنه ينبغي إكرامها والقيام عليها، وكذلك تنميتها لما في ذلك من إعزاز دين الله وإذلال الكفر وأهله. نعم.
قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار.